بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله ونشكره ونستعينه ونستغفره ونسأله المزيد من فضله نشكره ولا نكفره، ونخلع ونترك من يهجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا حتى يعبدوا الله وحده لا شريك له، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نستأنف درسنا في الجامع الصحيح للإمام البخاري عليه رحمة الله، وقد انتهى بنا الحديث عند الحديث الأخير السابع والأخير من أحاديث أول كتب الجامع الصحيح، وهو كتاب بدء الوحي، وهو الحديث الطويل في قصة أبي سفيان بن حرب مع هرقل الملك وعظيم الروم. فنقرأ الحديث، وهو حديث طويل وقد نحتاج في دراسته إلى وقت لتضمنه معاني كثيرة متنوعة متعددة. نقرأه ثم ننظر ما فيه بحول الله وتوفيقه.
تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش، وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مادا فيها أبا سفيان وكفار قريش، فأتوه وهم بإلياء فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم.
مادا، ما تقرأ هذه الكلمة؟ ليش قالت مادا؟
مادة
فيها، لا تنونها.
في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مادا فيها أبا سفيان وكفار قريش، فأتوه وهم بإلياء فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم، ثم دعاهم ودعا بترجمانه فقال: أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان، فقلت أنا أقربه النسبا، فقال أدنوه مني وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره. ثم قال لترجمانه: قل لهم إني سائل هذا الرجل، فإن كذبني فكذبوه، فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه. ثم كان أول ما سألني عنه أن قال: كيف نسبه فيكم؟ قلت: هو فينا ذو نسب. قال: فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ قلت: لا. قال: فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت: لا. قال: فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قلت: بل ضعفاؤهم. قال: أيزيدون أم ينقصون؟ قلت: بل يزيدون. قال: فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت: لا. قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا. قال: فهل يغدر؟ قلت: لا، ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها.
يغدر، أكثر الدال، فهل يغدر؟
ونحن منه في مدة لا ندري،
لا قبلها،
فهل يغدر؟ قلت: لا، ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. قال: ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيء غير هذه الكلمة. قال: فهل قاتلتموه؟ قلت: نعم. قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت: الحرب بيننا وبينه سجال. قلت: الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه. قال: ماذا يأمركم؟ قلت: يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما كان يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. فقال للترجمان: قل له: سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول، فذكرت أن لا، فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله. وسألتك هل كان من آبائه من ملك، فذكرت أن لا، قلت فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال، فذكرت أن لا، فقد أعرف أنه لم يكن ليدر الكذب على الناس
كذبا. فقد أعرف أنه لم يكن،
فقد أعرف أنه لم يكن ليدر الكذب على الناس ويكذب على الله. وسألتك أشراط الناس يتبعوها أم ضعفاؤهم، فذكرت أن ضعفاؤهم اتبعوه وهم أتباع الرسل. وسألتك أيزيدون أم ينقصون، فذكرت أنهم يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه، فذكرت أن لا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. وسألتك هل يغدر، فذكرت أن لا، وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك بما يأمركم، فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف، فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. وقد كنت أعلم أنه خارج، لم أكن أظن أنه منكم، فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمي. ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى، فدفعه إلى هرقل فقرأه، فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم: من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإني أدعوك بدعاء الإسلام، أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال أبو سفيان: فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب وارتفعت الأصوات وأخرجنا، فقلت لأصحابي حين أخرجنا: لقد أمر أبن أبي كبشة إنه يخافه ملك بني الأصفر، فما زلت مؤمنا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. وكان ابن الناطور صاحب إلياء وهرقل يقول وكان ابن ناطور صاحب إلياء وهرقل يقول سقفا على نصارى
وكان ابن ناطور صاحب إلياء وهرقل سقفا على نصارى الشام
يحدث أن هرقل حين قدم إلياء أصبح يوما خبيث النفس، فقال بعض بطارقته: قد استنكرنا هيئتك. قال ابن ناطور: وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم، فقال لهم حين سألوه: إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر، فمن يختتن من هذه الأمة؟ قالوا: ليس يختتن إلا اليهود، فلا يهمنك شأنهم، واكتب إلى مدائن ملكك فيقتل من فيهم من اليهود. فبينما هم على أمرهم أتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما استخبره هرقل قال: اذهبوا فانظروا أمقتتن هو أم لا. فنظروا إليه فحدثوه أنه مقتتن، وسأله عن العرب فقال: هم يختتنون. فقال هرقل: هذا ملك هذه الأمة قد ظهر. ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية وكان نظيره في العلم، وسار هرقل إلى حمص، فلم يرم حمص حتى أتاه كتاب كتاب من صاحبه أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأيه رقم على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي، فأذن هرقل لعظماء الروم في دسكرة له بحمص، ثم أمر بأبوابها فغلقت، ثم اطلع فقال: يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي؟
ملككم.
فحاصوا حيصة حمر الوحش للأبواب فوجدوها قد غلقت، فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان قال: ردوهم علي، وقال: إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم، فقد رأيت. فسجدوا له ورضوا عنه، فكان ذلك آخر شأن هرقل رواه صالح بن كيسان ويونس ومعمر عن الزهري.
طيب، نرجع لأصل الحديث. قول الإمام عليه رحمة الله: حدثنا أبو اليمان، مر معنا، هو الحكم بن نافع الحمص البهراني، أول امرأة من بهران وقاله أم سلمة، ولد 330 وتوفي 222. قال الحافظ: أجمع على توفيقه.
وماذا أخبرنا؟
قال: أخبرنا شعيب بن أبي حمزة الحمصي. قال: أخبرنا شعيب هو ابن أبي حمزة الحمصي. من لطائف ما يتعلق بشعيب أن ليس في الكتب الستة من يحمل هذا الاسم غيره، شعيب بن أبي حمزة، حيثما يرد معك في رجال الكتب الستة من اسمه شعيب بن أبي حمزة فهو هذا الحمصي. أيضا لا يروي عنه في الصحيح إلا الحكم بن نافع، حيث يرد أبو اليمان عن شعيب، فهما هذان اثنان متلازمان في الصحيح كله. أيضا شعيب لا يحدث إلا من كتابه، لا يحدث من حفظه أبدا، ولذلك أثنوا عليه، لأن الكتاب أضبط، مهما كان الإنسان حافظا ومتقنا قد يهل وقد ينسى وقد يطرقه شيء من يعني الوهم، لكن إذا كان لا يحدث إلا من نسخته التي كتبها وضبطها وسمعها على شيوخه فهذا أتقن وأضبط. ولذلك شعيب مما أثنوا عليه به أنه لا يحدث إلا من كتابه، قال عنه الإمام أحمد: أصح الناس كتابا. قال يحيى بن معين: كان لا يحدث إلا من كتابه ما أوثقه، يعني ما أوثق كتابه في صناعة الكتاب، فبالتالي يعني تحديثه من كتابه أعطاه هذه الميزة أنه لا يكاد يتطرق خلل أو وهم إلى روايته، لأنه لا يعتمد على حفظه وإنما يروي من نسخته المضبوطة المتقنة. توفي شعيب بن أبي حمزة الحمصي 363. قال عن الزهري لما محمد المسلم بن شهاب الزهري قال: أخبرني عبيد الله، أيضا مر معنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، أن عبد الله بن عباس صحابي أيضا مر معنا، أن أبا سفيان بن حرب، أبو سفيان هذا لقب كنيته واسمه صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، فهو من بني أمية واسمه صخر أبو سفيان، صحابي مشهور أسلم عام الفتح وقيل قبله، وأسلم أهل بيته تقريبا جميعا قبله، أحد أبنائه وهو يزيد بن معاوية يزيد بن أبي سفيان من السابقين الأولين، يزيد بن أبي سفيان رضي الله عنه أسلم قبل الهجرة ومن السابقين الأولين، ومعاوية بن أبي سفيان مشهور أيضا أسلم قيل عام الفتح وقيل قبله وهو الخليفة المشهور، وابنته أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان أيضا صحابية جليلة أسلمت قديما وهاجرت الهجرة الأولى مع زوجها الأول عبيد الله بن جحش بن رئاب الأسدي إلى الحبشة، وارتد زوجها عبيد الله بن جحش وتنصر في الحبشة، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، أي تزوج أم حبيبة، وأصبحت أيضا من أمهات المؤمنين، وأسلم بعد ذلك وتأخر عنهم جميعا أبوهم أبو سفيان، أسلم عام الفتح كما تعرفون يعني في قصته وخبره لما غزا النبي صلى الله عليه وسلم مكة. أبو سفيان بن حرب صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس،
أن أبا سفيان بن حرب أخبره، أي أبا سفيان أخبر عبد الله بن عباس، وهو رواية صحابي عن صحابي. ماذا أخبره؟ أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش. كان أبو سفيان مع ركب من قريش في الشام للتجارة، وكان هذا هذه القصة جرت سنة بعد كما سنقرأ أن عاهد النبي صلى الله عليه وسلم قريشا وصالحهم الصلح المشهور المعروف بصلح الحديبية، ووضعت الحرب أوزارها بين طرفين، فعادت قريش إلى رحلتها السابقة رحلة الشتاء والصيف إلى اليمن والشام، فوافق كتاب النبي عليه الصلاة والسلام لهرقل وجود هرقل في الشام في قصة سنذكرها، ووجود أبو سفيان أيضا وجود أبي سفيان أيضا في الشام، فجرت له مع هرقل هذه القصة. أرسل إليه في ركب من قريش وكانوا تجارا. كلمة تجار ضبطوها بضبطين، إما بالتشديد تجارا أو بالتخفيف تجارا، تجارا وتجارا بمعنى واحد، أي خرجوا إلى الشام بقصد التجارة والبضاعة والبيع والشراء بالشام. في المدة يعين المكان وعين الوقت والزمان، المكان هو بلاد الشام، وكانت بلاد الشام قبل الفتح الإسلامي تخضع للنفوذ البيزنطي الروماني إلى النصارى للروم، وكانت مناطق النفوذ في العالم في ذاك الوقت تسيطر عليها إما القوة الغربية لتمثلها الدولة الرومية ومركزها في رومية كما سنقرأ أيضا، وامتد نفوذها حتى شمل بلاد الشام لأن فيها أراضي مقدسة بالنسبة للنصارى كما سنقرأ أيضا، فلسطين وما حولها مهد المسيح عليه الصلاة والسلام، وأيضا شمال الجزيرة العربية، وإذا كثير من قبائل شمال الجزيرة تنصرت أيام الجاهلية اتبعت الدين النصراني، لأن أصلا خضعت للنفوذ الرومي كنفوذ سياسي يعني، والنفوذ السياسي يتبعه طبعا يعني نفوذ ديني واقتصادي وإلى آخره، فهي تنصر مثل قبائل بهراء وتنوخ وغسان كما سنقرأ ملك غسان ولخم وجوزان وتغلب، هذه قبائل عربية لكنها تنصرت، ومنهم من بقي نصرانيا من هذه القبائل من بقي نصرانيا حتى بعد ظهور الإسلام وانتشاره مثل تغلب ولخم وتنوخ، بقوا على حالهم النصارى لكن فرض عليهم الصحابة الجزية، اختلفوا الصحابة في أيام عمر رضي الله عنه ماذا يصنعون بنصارى تغلب وماذا يصنعون بنصارى لخم وجوزان وغسان، هم عرب باعتبار النسب ونصارى باعتبار الديانة، وخضعوا للمملكة الإسلامية لا تجرى عليهم سنة العرب الوثنيين القاتلين يسلمون يقتلون، وتجرى عليهم سنة دينهم وأهل ملتهم الكتاب الذين يريدون يبقوا على دينهم، وتطبق عليهم أحكام أهل الذمة من دفع الجزية وإلزامهم الجزية والصغار كما هو معروف. فاتفق رأيهم رضي الله عنهم الصحابة يا عمر على أن يسنوا بهم سنة أهل الكتاب، ففرضوا الجزية على النصارى تغلب، فرضوا على النصارى الأخم وجوزان كانوا يسكنون في أواسط تغلب تسكن في وسط تقريبا الجزيرة جهة حدود المدينة من بلاد البلقاء بلاد الأردن، ولخم وجوزان وغسان عليه في شمال الجزيرة العربية جهة تبوك ودومة الجندل ثم اليوم الجوف وما حولها إلى داخل بلاد الشام. والنفوذ الآخر هو الجنوب، سيطر عليه المملكة الشرقية هي تمثل الدولة الفارسية، والفرس كانوا مجوس يعبدون النار يعني حكم الحكم الوثنيين في الديانة ليسوا بأهل الكتاب، ولا يعرف لهم ديانة رسالية ولا كتابية، لكن كانوا أهل قوة وكانوا ينافسون الدولة الرومية في توزع وتقاسم مناطق النفوذ، لكن سيطروا على بلاد طبعا بلاد فارس اللي هي إيران والعراق وجنوب الجزيرة اللي هي بلاد اليمن، بلاد اليمن كانت تخضع لنفوذ المملكة الفارسية في قصة مشهورة، لما استنجد بهم استنجد بالفرس القائد العربي اليمني القديم سيف بن ذي يزن، لما غزا الحبشة غزا اليمن، حبشة يقصر على اليمن بحر ضيق كما تعرفون، فغزوا الحباش غزوا اليمن بخصوبة أرضها وطيب يعني ما فيه فغزوها، فاضطر سيف بن ذي يزن القحطان هذا العربي أن يستنجد بقوة الفرس ليخرج ويطرد الأحباش الأحابيش من اليمن، فأعانوه بجنود ومقاتلين فأجلى الحبشة عن بلاد اليمن، وبالتالي ما دام هم اللي تدخلوا لإعانته بالقوة سيكون لهم طبعا كلمة الفصل في حكم اليمن. أبي عرف في التاريخ بحكم الأبناء، مشهور حكم الأبناء، يعني هم الفصل مع الوقت تزوجوا من في بلاد اليمن وأصبح أبناؤهم وأبناؤهم هم الملوك والحكام في بلاد اليمن حتى أسلموا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فأخبرنا هرقل في هذا بلاد الشام، لماذا هي موضع هذه القصة ولماذا هرقل وملك الروم يهتم بها؟ لأنها يعني أولا من ضمن مملكة الروم، ثانيا هي أرض مقدسة إن صحت العبارة بما فيها من مناطق المسيح والكنائس القديمة التي يعظمها النصارى مثل بيت لحم وشسم الناصرة وغيرها من المناطق التي يعني لا يزال النصارى يقدسون لكانها يعني مواطن يعني السيد المسيح عليه الصلاة والسلام. في المدة، المكان هو الشام والزمان هو المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مادة فيها أبا سفيان وكفار قريش. المدة يعني في مادة فيها لصالحا فيها على أن لا يتحارب في صلح الحديبية المشهور المعروف، لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يأتي إلى مكة لأجل العمرة فأتوا المحرمين معتمرين وساقوا معهم البدن، لم يأتوا غزاة ولا محاربين إنما جاءوا عمارا معظمين للبيت محرمين ومعهم البدن، فمنعتهم قريش وعسكر النبي في الوادي المشهور وادي الحديبية، وجرت بينه وبين قريش المفاوضات المشهورة الطويلة يعني انتهت بالصلح المشهور الذي عرف بصلح الحديبية، وكان من ضمن أساسياته أن تضع الحرب أوزارها بين الطرفين مدة عشر من السنين، عشر سنوات، وأن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعتمر هذا العام ويعتمر من العام القادم، الشروط المعروفة وليس الآن يعني الحديث عن صلح الحديبية. في هذه المدة لما أمنت قريش واطمأنت خرجت بالتجارة، فخرج أبو سفيان ومعه يعني مجموعة إلى بلاد الشام، فجرت له هذه القصة مع أبي سفيان. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني قريش استغلت هذه الفترة من الهدنة في التجارة والمكاسب، والنبي صلى الله عليه وسلم استفاد منها في تبليغ رسالته إلى العالمين، لأنه عليه الصلاة والسلام ما بعث إلى أبي سفيان لوحده ولا لقريش ولا للعرب، إنما بعث للعالمين أجمعين، ولكن ظروف الحرب بينه وبين قومه وبين العرب من غير المعقول أن ينقل الدعوة إلى خارج الحدود في هذه الجزيرة وقومه، وهو لما يحسم الأمر بعد مع قومه، ولكن لما وضعت الحرب وزارها وكان من يعني فوائد هذا الصلح أن وجد النبي صلى الله عليه وسلم فرصة ووقتا إلى أن يعمم دعوته عليه الصلاة والسلام ويرسل بها إلى خارج هذه حدود الجزيرة، خصوصا وكما هو المعلوم وهو الصحيح المعتمد عند العلماء أن الله سبحانه وتعالى سمى صلح الحديبية مع أنه في البداية كان الصحابة يرونه غبنا عليهم وفيه بنود كثيرة تعتبر يعني فيها هضم لهم، لكن اعترضوا، قصة عمر مشهورة لما قام أمام النبي صلى الله عليه وسلم وقال يعني كلام المشهور المعروف وامتعظوا، خاصة لما جاء أبو جندل والقصة مشهورة الصحابة يرون، لكن الله أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم في قفلته ورجوعه من الحديبية إلى المدينة قبل وصول المدينة سورة الفتح، إن فتحنا لك فتحا مبينا، كثير من الناس يظن فتحنا على فتح مكة، القول المحقق إن فتحنا نزلت في الحديبية كيف يعتبرها القرآن فتحا وظاهرها الغبن؟ لا، في مقاصد أخرى، في مصالح، والذي يدبر الأمر هو الله من غيب سبحانه وتعالى، والإنسان لا ينفذ، لا يفعل ذلك مجرد يعني خطة عسكرية حتى يجمع يعني فلوله الهاربة وجنوده المبعثرة والله يعيد يعني ترتيب أموره الاقتصادية. لا، وما قبل هذه الشروط إلا مأمور بذلك. وكان جوابه لعمر: إني رسول الله ولست أعصيه، لو لم أقبل هذه الشروط ووافق لا كان معه يا ماتي. فهو ينفذ الأمر لله، بل يدبر الأمر حقيقة هو الله سبحانه وتعالى. ولكن نزل عليه: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. من هذا الفتح فهم النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أصحابه، أن أمر قريش يعني خاص محسوب، وهذا الفتح كل أشهر معدودة، وسيأتي بعد فتح مكة وينتهي الموضوع كاملا. ها، بقي الآن أن نفكر في ما وراء أرض العرب. كان الأمر حسم، إذا فتحنا لك فتحا مبينا في الحديبية نزلت، كان الأمر انتهى، وما هي مجرد يعني شهور معدودة. هذا الذي حصل، يعني ما استمرت قريش على عهدها إلا أشهر معدودة فقط، ثم نقضت لما أعانت حلفائها من بني بكر في حربهم ضد حلفاء المنسل من خزاعة، القصة المشهورة التي كان سبب غزو المنسل لمكة، وانتهى يعني الأمر وطويت يعني الكفر تماما من أرض العرب بعد ذلك. بقي التطلع إلى تتميم الرسالة، وعثت إلى العرب والعظم أرسلت رحمة للعالمين. فقريش استغلت الفترة بالتجارة والأرباح ورحلة الشتاء والصيف، والمصطفى صلى الله عليه وسلم استغلها واستفاد منها في ماذا؟ في يعني القيام بالخطوة الثانية الطبيعية، لأنه أرسل للعالمين أجمعين. وهذا التصرف العملي من النبي صلى الله عليه وسلم تصرف مهم جدا، يدل كما سنأتي في الدرس القادم ببعض يعني الشواهد على ذلك، من اعترافات كثير من غير المسلمين أن الإنسان يمارس الآن يعني عمليا عالمية رسالة عليه الصلاة والسلام، وأنه أرسل العالم. وهذا شهادة هرقل الآن مهمة جدا، لذلك يمثل الزعامة السياسية والدينية كذلك، لأن هرقل جمع صفات ثلاث كما سنذكر. فهو من جهة ملك، الملك يعني عنده مصالح سياسية معينة وقوميا صحة العبارة، وله يعني نفوذ إلى آخره، وأسقفا لك عنده معلومات قيمة جدا كما سيقف. هل كان من آبائه من ملك من أتباعه؟ المعلومات من جابها؟ من الدفاتر السياسية، جابها من يعني معلومات كنسية، معلومات إنجيلية، معلومات عن سنن الأنبياء السابقين. هذه معلومات من صحة ما يسمونها معلومات دينية، لا يعرفها إلا دارس علوم شرعية، علوم لاهوتية على عبارته، يعني عنده خبرة، عنده معلومات شرعية على شرعيته وعلى دينه يعني. فهو من جهة أسقفا أيضا. والجهة الثالثة منجمة، حذاء ينظر في النجوم، يعني يتعاطى علم الكهانة، وعلم الكهانة يلجأ إليه الناس ليحاولوا يعني أن يستشفوا شيئا من الغيب القادم المجهول. الإنسان عنده تطلع وحب، ويعرف ماذا سيصيبه في غد، خاصة إذا كان يمثل يعني دولة أو ملك أو زعيم أو رئيس أو من يعرف إيه إلى آخره، يحب يعرف يعني المستقبل القادم. وهذا يعني ما في أمامه، الذي لا يؤمن بالله ولا رسله ولا ما أمامه إلا التنجيم والكهانة والعرافة والطرق والأشياء هذه التي يحاولون بها محاولات يائسة أن يستشفوا شيئا. فهو ملك وذو دولة وذو سياسة وأسقفا وذو دين وذو لاهوت وذو كنيسة وكاهن منجم ينظر في النجوم. فأعطته هذه يعني شخصية تعتبر نوعا ما يعني فريدة في عالم السياسيين وعالم الملوك وإلى آخره. إذن الوقت هو وقت صلح الحديبية، كما هو معلوم في التاريخ عندنا في السيرة النبوية أن صلح الحديبية جرى في السنة السادسة من الهجرة، في ذي القعدة من السنة السادسة من الهجرة. وفتح مكة كما هو معلوم كان في رمضان سنة 8، كان في رمضان سنة 8. فتكون هذه القصة بين هذين، بين طبعا لم يكن في شهر الحج قريش لا تخرج من مكة، فهو يعني في سنة 7 تقريبا من الهجرة جرت هذه القصة بين أبي سفيان ويساتي، بدأ يراسل فيها النبي صلى الله عليه وسلم ملوك الأرض جميعا. وليس فقط أرسل النبي إلى هرقل، إنما ما ترك عليه الصلاة والسلام في تلك الفترة ملكا له نفوذ في الأرض لا تنط إلا وأرسل إليه، فأرسل إلى هرقل، وسنعرف ما جاء له ونص كتابه لهرقل وما هي التفاعلات التي انبنت على ذلك. وأرسل إلى ملك القوة الشرقية الآخر هو كسرى بن شروان، ولكنه يعني أن بوثنيته ما عنده لا معلومات دنيا ولا عنده رسالة ولا كتاب، ما يفقه النبي وأنبياءه وكلمات جديدة عليه ما يعرف، كان مجوسي وثني يعبد النار، يتكلم من طلب قوة وغطرسة وملك كذا، إيش العربي بدوي يرسل له ورقة يقول له أسلم تسلم، إيش الكلام هذا؟ متى صارت هذه؟ أول مرة. فمزق الكتاب وألقاه فدعا عليه من أن يمزق الله منك، وسنذكر هذا إن شاء الله في حينه، وسنذكر نص الكتاب. وأرسل إلى ملك مصر المقوقس، وأيضا المقوقس باعتباره قبطيا له أيضا إرث يعرف تاريخ الأنبياء وكذا، ويعني عنده معه مثل هرقل، أيضا عظم الكتاب وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم كتابا آخر وأرسل له هدية والبغل الدندن المعروف الذي يطلبها النبي صلى الله عليه وسلم، والسرية الجارية المارية التي تسرى عليها النبي صلى الله عليه وسلم واستوردها إبراهيم. أرسل إلى المنذر بن ساوى أمير البحرين، أرسل إلى ما ترك رجل له نفوذ، وسنذكر في الدرس القادم يعني الكتب في كتب ألفها العلماء خاصة برسائل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملوك الأرض. ليس هذا لأنه سينبني عليها مسألة شرعية مهمة جدا سنذكرها إن شاء الله في حينها. في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مادة فيها أبا سفيان وكفار قريش، طبعا هنا في تأمين وتخصيص أبا سفيان وكفار، لأن أبو سفيان في ذاك الوقت كان هو رأس قريش وكبيرها، بل هو كما تعرفون من بعد بدر كان أبو سفيان هو زعيم قريش، لأنه قتل صناديد المشركين في بدر، أبو جهل وأمية والوليد كلهم راحوا انتهوا خلاص في بدر، بقي هذا وهو نسيب حتى يعني أسلم أدخل الله عليه الإسلام. فذكر بالتخصيص لأنه يمثل الرأس في قومه وقوم طبلة أبا سفيان وكفار قريش. فأتوه، لما أرسل لهم أبو سفيان أتوه، كما نعرف هذا قليل. ليش أبو سفيان أرسل لهؤلاء؟ لأنه جاءه كتاب النبي عليه الصلاة والسلام بدعوته للإسلام، سأل هذا النبي قال في بلاد العرب، يريد أن يطبق عنده المعلومات عن أحوال الأنبياء، عنده نسخة الكتاب، عنده بشارات سابقة، سنذكر شيئا منها مهمة القضية هذه عن أحوال الأنبياء وأخبار النبي القادم المنتظر، فيريد أن يسأل قومه عنه أسئلة محددة معينة مختارة بعناية ودقة تبعت وإلى ليبني عليها تصور معين، هل هو النبي الموعود المبشر به الذي بشر به نبيه عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، والبشارات كثيرة وسنذكر نماذج منها إن شاء الله في درس قادم أو الدرس القادمة بإذن الله تعالى أم لا. فطبعا لابد يسر قوما من أهله من قبيلته أعرف الناس به، يعني من ضمن الأسئلة أسئلة عن ماضيه السابق، ليس ماضيه هو الشخص بل ماضي قبيلته وعائلته، هل كان ابن أباء من ملك بمعلومات قديمة ومعلومات حاضرة ومعها، هذا لا يعرفها طبعا إلا قومه المقربون إليه. وكما سيأتي لما أتاه هذا الوفد قال أيكم حتى وفد قال أيكم أقرب لدعاء أقرب شخص له من جهة النسب، وسيكون أعرف الناس بدخائله وما يعني أحواله، فسبب دعوته لهم هو أن يريد يسأله ويسأل عن هذا النبي، وسبب هذه الأسئلة أنه جاءه كتاب من النبي عليه الصلاة والسلام يدعوه إلى الإسلام، فيريد أن يستفسر ويستفسر ليبني حكما وموقفا معينا. فأتوه طبعا لا بد يأتون، فأتى هذا الوقت الذي كان يرأسه أبو سفيان. بقي أن نذكر ثلاثة في وقتها سبب وجود أبو هرقل في الشام في ذاك الوقت سنذكره إن شاء الله في حينه. طيب فأتوه وهم بإيليا، إيليا ربطها العلماء بضبطين، إما بتحقيق الهمزة والمد في الياء مثل صحراء وصمراء وتأخذ أحكامها في المنهي من الصف، أو بقصر إلياء بدون همزة إلياء هكذا. إذا إلياء أو إلياء هي تكس بيت المقدس، وهي طبعا يعني معظمة ومقدسة عند النصارى يعني في ذاك الوقت. فالقصة جرت في بيت المقدس، وهرقل أتاها حاجا بسبب يعني معين سنذكره إن شاء الله. فدعاه في مجلسه وحوله عظماء الروم. القضية الحدث كبير جدا، الحدث الذي هرقل استدعى هؤلاء العرب فيه كان من الضخامة بمكان، ولذلك حضره عظماء الدولة وعظماء الروم في ذاك الوقت. هناك نبوة قادمة وملك قادم، سينبني على هذا أن ملك الروم وسلطانهم يعني أصبح على يعني كما يقال يعني على حافة الخطر بالنسبة له، ولو عقله وعين الصلاح والرشد له كما اعترف ملكهم لما قالهم في هذه القصة هل لكم في الفلاح والرشد؟ لكن عاد ما أراد الفلاح والرشد. وحوله عظماء الروم، الروم جيس أصح قولهم من السابين أنهم أولاد عيس بن إسحاق بن إبراهيم، نسبهم يرجع إلى عيس بن إسحاق بن إبراهيم، فهم أبناء عمومة بني إسرائيل، عصوا من بني إسرائيل الروم، وإن تنصروا سبب تنصرهم شيء تاريخ طويل كيف التقت المسامير إلى بلاد أوروبا وكذا، لكن من جهة النسب أولاد عيس ابن إسحاق ابن إبراهيم، أما اليهود بني إسرائيل هم أولاد يعقوب ابن إسحاق، فهم يجتمعون مع الروم في إسحاق، والعرب أبناء إسماعيل ابن إبراهيم، فتلتقي الطوائف الثلاثة في إبراهيم عليه الصلاة والسلام. والقول الثاني من السابين أنهم أولاد رومي ابن النبطي ابن يونان، أرجعوه من اليونان، واليونان من أولاد يافث، ليسوا ساميين كما تعرف جناس البشر كلها ترجع إما إلى سام بن نوح أو حام ابن نوح أو يافث. حام يرجع له السودان و شعوب بلاد النوبة وما نحنها، وسام يرجع له العرب بنو إسرائيل والروم على قول الصحيح، ويافث يرجع لهم الأتراك والصينيون والجنس الشرقية، هذه يرجعون إلى يافث بن نوح عليه على نوح الصلاة والسلام. فهم الروم القول الأول من السابين هم ساميون لما يرجعون إلى أولاد إسحاق بن إبراهيم، القول الثاني يرجعون إلى اليونان، واليونان يرجعون إلى الشعوب الشرقية على الصحيح، إلى الآن كما هو معلوم شعوب ما يسمى ببلاد البلقان وأوروبا الشرقية ليس في أصولهم غربيين ولا حتى في ديانتهم، لكن يتبعون الطريقة الشرقية أرثوذكس كما يقال لهم، يعني يرجعون إلى الروس هناك وإلى الأتراك، ما لهم علاقة بالغربيين، هؤلاء يرجعون إلى الكنيسة الغربية من جهة الديانة وإلى النسب السامي من جهة النسب. لكن القول الصحيح الذي حققه ابن حزم في الجمهرة، جمهرة الأنساب، وكذلك الطبري ونص عليه ومؤرج السدوسي في الأنساب وغيره، أن الروم أولاد عيسى بن إسحاق بن إبراهيم، فهم ساميون ليس من أولاد اليونان بن يافث، يدعون يافث. حول عظماء الروم، ثم دعاه، دعا هذا الوفد العربي الذي رأسه أبو سفيان، ودعا بترجمانه. ترجمان لها أربعة وجوه من الضبط، إما بضم الأول والثالث، ترجمان تضم الحرف الأول تضم الحرف الثالث، ترجمان أو بفتحهما ترجمان، أو بضم الأول وفتح الثالث ترجمان، أو العكس ترجمان، كم وجه؟ بضم الأول والثالث معا وبفتحهما معا، وجه الثاني، وبضم الأول وفتح الثالث أو العكس فتح الأول وضم، أربعة وجوه من الضبط لهذه الكلمة. وهي ليست كلمة عربية في أصلها، مولد. والترجمة هو يتولى نقل لغة إلى لغة أخرى، فشرطه الوحيد أن يعرف كلا اللغتين يؤدي المعنى المطلوب. يريد أن يقول اللغة الإنجليزية لا عربية، هو يعرف اللغتين، يسمى الترجمان. ولأن لسان هرقل لسان السرياني لغة الإنجيل المعتمدة بعد ذلك، وأبو سفيان لسانه عربي، فلا بد من واسطة بينهما تنقل معاني كلام هذا إلى هذا ومعاني كلام هذا إلى هذا. الترجمان تجمع هذه الكلمة لأنها ليست عربية، نحن نخطئ في جمعها، نجمعها جمع مذكر سالم مترجمون غلط، ما تعطي مذكر سالم هو مولد، ما تجمع على تراجم. كلمة تراجم جمع لكلمة ترجمان، كما قال المتنبي في بيته المشهور خميس يقول خميس بشرق تجمع فيه كل مسلم لكل صاحب لسان وأمته، يعني كل الأمة تجمع في هذا الجيش، يقصد جيش سيف الدولة بغزة به، قصة مشهورة غزة به الروم. خميس تجمع فيه كل مسلم وأمته، فما تفهم الحداثة إلا التراجم، حتى يفهم الناس ذلك لابد لهم من هذا الترجمة يتولاها التراجم، يجمع على تراجم. هذه الكلمة استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم فيها حديثة كثيرة، كقول عليه الصلاة والسلام ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، وكما قال لجابر لقد كلم الله أباك كفاحا بغير ترجمان، فقال عبدي تمنى عليه، الحديث المشهور. وهذا طبعا كتأصيل، يعني هل في الكلام العربي وهل في القرآن الكريم وهل في كلام من الكلمات يعني أصلها غير عربي وأصبحت باستخدام يعني سمينا كلمات المواد أو غير موجودة، مثلا في القرآن مثلا القسطاس مثلا القرطاس والسندس والاستبرق والأشياء هذه. الشافعي رحمه الله يمنع أن يكون يعني في لغة العرب كلمات تستخدم لا بديل لها يؤدي نفس المعنى من أصل كلام عربي، ولكن هناك أشياء أشبه بالأعلام والمعارف تسمى شيء باسمه عند أهله ولا لا؟ إذا شنطة ما لا تقول إذا شنطة مضطر معنى علم ما لا اسم غير هذا، فسندس استبرق وقرطة مجرد أسماء أعلام ليست تأصيل لغوي، ما في كلمة أخرى تقوم مقامها من الكلمة. هذا رأي الشافعي، والبحث في هذه المسألة طويل يعني مشهور. إذن هذه كلمة الترجماني فقط. الآن بدأت الأسئلة يعني التي سيسألها أبو سفيان سيسألها هرقل لأبي سفيان، وهي أسئلة يعني في غاية الأهمية لتدل على ما أسسناه قبل قليل أن هرقل لا يسأل من فراغ، وإنما كان هرقل ذاته يعني قسيسا مسقفا فجودي. وهرقل ذكر في ترجمته، وهذا من العجائب، حكم الروم نحو من 32 سنة، بعث النبي عليه الصلاة والسلام وهرقل الملك على الروم، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهرقل الملك على الروم، وهو الذي قاد جيش الروم في غزوة مؤتة ضد الصحابة مشهورة، وهو الذي قاد جيش الروم في اليرموك وهزم، وهو الذي خرج من ذلك وقال وداعا يا سوري القصة. كل هذا التاريخ عاشه هذا الرجل، وعنده المعلومات السابقة، وعنده كل الأمور واضحة، ومع ذلك يعني فيعني سنستفيد هذا. هذا مهم، أن القناعة قد تحصل عند الشخص بأمر ما، لكن تأتي اعتبارات أخرى تصده عن قبول الحق واتباعها، كناحية مثلا تفضيل الملك والسلطان كما ملك على أمة كالروم، كيف يصبح يعني تابعا لرجل من العرب، يعني هذه أخذت عنده موضع فصدته عن سبيل الله، وكالحسد عند اليهود مثلا. وفي أسباب أخرى قد يظن الظان أن كون الإنسان يكفر بالله ورسله أو لا يقبل أمر الله أنه غير مقتنع به، قد يكون مقتنع والضلال ظاهرة وقصة هرقل علامة بارزة.
تقود الجيوش به يضفي ما اعترف هو بنفسه بأن هذا الملك سيظهر وسيملك ما يعتقد منه، كيف تأتي تقاتله ستبوء بالهزيمة، تعرف النتيجة، لكن يعني غامر وجاءت على خسر الدنيا والآخرة. وسنذكر حاله بالتفصيل وما جرى له ومراسلات جاءت بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم غير هذه، مراسلات جاءت بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم غير هذه، سنذكرها في حين إن شاء الله. أيضا طيب، فقال أيكم أقرب نصبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ نقتل بكون من العرب يروب أقرب شخص نصبا من النبي، من الأسئلة أسئلة دقيقة ولا يعرفها إلا ذو قرابة بالنبي صلى الله عليه وسلم، يروب عن تاريخه القديم وسلسلة آبائه و40 سنة من حياته عاش بينهم، هل جبرت كذبا، هل فعل كذا، هل فعل كذا، ولا يعرفها مثلا النبي ربما ما قاتل النبي صلى الله عليه وسلم كما ينبغي او كانوا بعيدين عنه في النسب، من اقرب شخص. فكان يوافق ان اقرب ذلك الوقت نسبا من النسب هو ابو سفيان نفسه، لان ابو سفيان بني اميه وبنو اميه بني عبد الشمس، بنو عبد الشمس وبنو عبد الدار وعبد مناف اخوان ثلاثه بقصي ولاد قصي بيتهم، وهم يعني يرجعون في قصي قريبين جدا. ولذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم اعطى بني المطلب من سهم ذوي القربى كما اعطى بني هاشم، مع انهم في النسب من النسب مثل بني عبد الشمس، فاعترض بني عبد الشمس، جاء عثمان وعفوا عن بني اميه وقال النبي انك اعطيت بني عمومتنا من بني عبد المطلب من سهم ذوي القرابة، لأن الله فرض لي قرابة النبي سهم في الغنيمة كما تعرفون، فلله ورد القربة قرابة النبي صلى الله عليه وسلم لهم سهم في الغنيمة، أن الله حرم عنهم الصدقة وعوضهم عنها من سهم الغنيمة، راحت الصدقة وراحت الغنيمة. فلما أعطاه بني المطلب وعامله معاملة بني هاشم ولم يعطي بني عبد الشمس مع النسب واحد، اعترضوا قالوا انك اعطيت بني عمومتي من بني المطلب ولم تعطوا وهم من تسوق القرابه، قال ان بني المطلب وبني هاشم شيء واحد، لم يفارقون في جاهليه ولا اسلام، في اعتبارات اخرى جعلتهم اقرب لنا من بني عبد الشمس. فكان ابو سفيان في ذاك الوقت اقرب نسبا للنبي صلى الله عليه وسلم من احد من الوفد الذي كان معه في تلك الكائنة، الذي يزعم أنه نبي. طبعا نريد دعوة لما زعم عند هرقل كما يريد، من خلال الأسئلة سيتبدد هذا الزعم وسيقر حالا ومقالا، لأنه ما يزعم أنه هو النبي حقا الموعود الذي سيظهر نوره ودينه يعني على الأرض كلها. فقال أبو سفيان فقلت أنا أقربهم نسبا، إنهم بني عبد الشمس كما عرفنا، فقال أدنوه مني، قرب على سفيان مني، وقربوا أصحابه واجعلوهم عند ظهره. قالوا في سبب جعلهم خلف ظهر أبو سفيان بقية الوقت، لأنه يريد أن يشرف عليهم شرط، يريد أن يريد صادقا، ويخشى من أن أبو سفيان يعني لا يجد واجب الصادقة، ويعرف أن أبو سفيان لا يريد أن بقية الوقت يعثره أو يقف منه على كذب، فأبقاهم عند ظهره ولم يجعلهم أمام وجه الحذاء حتى النظرات لا تؤدي دورا معينا في استحيائهم منه أو شيء من هذا القبيل، فيجعلهم عند ظهره ليبقى خوفه، خوف أبو سفيان، خوف أبو سفيان من أن يعثر عليه كذبا دافعا له إلى أن يصدق هرقل فيما يسأله عنه. ذلك اعترف أبو سفيان ذلك عندما قال ولولا أن يعثروا علي كذبا، يعني قومه بقية الوفد حتى لا يعيروه، بعدين يقول يعني الكذب معين عند كل البطلاء، يعني يدل على نوع من الخيانة ومن الغدر، وكل صفة قد تقبل يسوء إلا الكذب، تدل على خلل في نفسه وفي عقله وعدم تمكنه من وثقة في نفسه ويلجأ إلى الكذب. وذلك اعتبر الإنسان من أبلغ الأدواء وأقبح القبائل، ولا يكون خلق لمؤمن أصلا، بل لا يكون خلق لعاقل، يحترم نفسه ولا يريد أن يعفر الناس عليه الكذب. قال أبو سفيان فوالله لولا أن يعفر علي كذبا لكذبت عليه، لأنه فرصة لينشر سمعة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عند يعني الدولة العظمى وهي الدولة الرومية في ذات الوقت، المكسب له حتى ربما تتدخل الدولة هذه في يعني حرب أبي سفيان ضد النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن ما علم أن هرقل نفسه حساباته مختلفة تماما وأموره مختلفة تماما عن حسابات أبي سفيان، فاستخدم ورقة الضغط عليه لجعلهم خلف ظهره حتى لا يكذب، وهذا الذي حصل ممكن. فجعلوهم عند ظهره ثم قال لترجمانه قل له، يعني بقية الوفد، إني سأل هذا الرجل، يعني سأل أبا سفيان، فإن كذبني فكذبوه، لا تسكتوا، إذا كذب قولوا كذب، حتى يعني لما من يجب كاذبة. وطبعا صوت الملك والسلطان ربما أيضا فرأت نفسها بأن يتعامل معه بتعامل الإيجابي ولا يرفض له طلبا. ماذا قال أبو سفيان؟ والله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا، أي قوله يجعله خلف ظهره، لكذبت عنه بمعنى عليه، أي على النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل عنه يعني أوقف، إذا كذبت فيما يسألني عنه تحت الأمرين، أي يسألني أسئلة فأجيبه الأجوبة غير ما سأل عنه، يريد وجه وجهة معينة، وجهة صورة معينة عن المنصب بهرقل، أو يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، وقيل هدف واحد بهذا أو بهذه، كل هدفه أن يستغل هذا الموقف في تشويه سمعة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته عند هذا الملك العظيم الكبير القسيس المنجم هرقل. لكن الحياء من قومه فرض عليه أن يصدق في الأجوبة، وهذا الذي حصل كما قلنا. ثم كان أول ما سألني عنه أن قال، أول سؤال سأله أبو سفيان أن قال كيف نسبه فيكم، هذا الرجل هل هو موثق بكم، هل هو غامض النسب، كيف نسبه فيكم، يعني عنده معلومة سابقة هذا السؤال بها منسبة، يعلم من خلال الكتاب الذي عنده ومن خلال ما يعرف من أخبار الأنبياء والرسل السابقين أن الله جل وعلا لا يبعث نبيا ولا رسولا إلا من صليبة قومه، ليس في نسبه مطعن ولا مغمز، لا يبعث رجلا غامضا ومجهول النسب ومطعون النسب. وهذا السؤال فتح به باب من العلم بما يسمى بدلائل النبوة. نحن كثير من يعني المؤلفات والكتب وربما حتى الباحثين وربما العلماء انما يتكلمون عن دلائل النبوة، كيف تعرف ان هذا نبي صادق، ما هو الدليل؟ لما يأتي رجل لقوم يقول اني رسول رب العالمين، لما انت رجل مثلنا تأخذ ما كما نأخذ كذا، ايش هو الدليل الذي يعني نقتنع انك نبي؟ يمكن هذا يدعي وهذا يدعي وهذا يدعي، لابد من فوارق، لابد من دلائل تدل على ان هذا نبي صادق وذاك متنبئ كذاب ولا لا؟ نحن نظن او كثير منا يظن وكثير هذا يجي في الكتب ان ليس هناك دليل او ربما يحصر دلائل النبوة في دلائل المعجزة، ان يأتي النبي بآية باهرة تخضع لها الاعناق ويستطيع البشر ان يأتوا بمثلها، هذا يسمى المعجزة. نعم هي دليل قاهر وعظيم واستخدمه الانبياء مثل موسى مع فرعون، قال ولو جئتك بشيء مبين، قال فات به ان كنت من الصادقين، فالقى عصاه قلت هل هو اذا هي بها ثعبان مبين مصيبه هذه، واخرج يده الله بيضاء انه جاب السحره مع ثابت القضيه معجزه باهره، ومثل ناقه صالح عليه الصلاه والسلام، ومثل امور اخرى كثيره، عيسى عليه يحيي ويبرئ الأكمة والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، معجزات ما يستطيع البشر يجاورها أبدا، لا ساحر ولا كاهن ولا مشعوذ ولا فشل، كلها قصة ساحرة فرعون واضحة في ذلك. نعم المعجزة آية لكن ليست هي الآية الوحيدة، بل إن المعجزة ملاحظ لا تؤدي غرضها إلا في الفئة التي شاهدوها وحضروها ولا لا؟ أما من سيأتي بعد لا يكون الموت في غيره من شاهدها، كلام صحيح ولا؟ يعني خاصة حال النبي صلى الله عليه وسلم محمد لما بعث إلى الناس أجمعين إلى قيام الساعة، وما سابق إلى قيام الساعة يأتي الناس بمعجزات حتى يصدقوا، فلا بد من دلائل أخرى تقنع الناس الآخرين ما شاهدوه حتى بعينهم ولا حضروا زمنهم أو مثل هرقل ما يعرف النبي ولا شافه ولا رأى الماء ينبغي بين أصابعه ولا رأى حليم يجب ولا رأى شيء. يحتاج أدلة أخرى دلائل أخرى ونفعت وأفيدت وأعطته قناعة وقناعة يقينية أنه نبي حق. والنبي أوسع بكثير من جهات العلمية هي آية لكن محدودة لا تؤثر ولا تقوم حجة إلا على من شهدها وحضرها فقط. وجرت سنة الله إذا أتى النبي بالمعجزة فاستمر قومه على التكذيب يستأصله خلاص ايش عاد ينتظر. لكن اشترط صالح لما قاله قومه إنك من المسحرين فأتنا بآية قال إذا أتيتكم بالآية تؤمنون وإن تركتم من النبي يعني فأعطوه الآية فأجاب الناقة فعقروه فقال إذا تمكنوا في داركم ثلاثة أيام ما فيكم خير. فإذن هذا السؤال يدل بالفعل على توسيع ما يسمى بدلائل النبوة وقسم علماء السنة بكثرتها إلى أقسام بلغت نحو 5 أو 6 أقسام منها ذات ما يسمى ذات الأحوال والصفات حال النبي الذي بعث من ضمن أحوال النفر تبعت وأنا يعني أحوال هذا رجل المبعوث أحواله صفاته تاريخه 40 سنة عاش هذين في القدر يقول أنا نبي ما هي صفاته قبل 40 سنة هل كذب هل غدر هل يفعل هل كذا أنسابه القديمة هل هي مطعونة هل هي مطعونة كل هذه تدل على أن الأحوال التي اختلفت النبي المبعوث سواء من تاريخه القديم أو نسبه أو حاله وصفاته مختلفة تماما عن غيره من بني وذلك النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه نوه على هذه القضية قضية أن يعني على صحة نسبه عليه الصلاة والسلام وهذا كيف تظهر يعني يظهر إعجازه وبراعته قد تعرف أن العرب قبل الإسلام كانوا يعيشون في جاهلية أليس كذلك من 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 أحوال تلك الجاهلية ضياع الأعراض واستباحة الخروج بغير ضيافة من طبيعة الجاهلية ما هذا يصبح من الأرض والهرانية تلك القيمة فهذا سيؤدي إلى أن الأنساب يعني تغطلت وجاهلية كما تقول عائشة كان النكاح في الجاهلية على 4 فمنها منها نكاح الاستبضاع ينهن الرجل امرأته حتى تطهر من طمعتها أي من حمدها ثم يقولها اذهبي إلى فلان فاستوضعي منه اختار لها رجل ورسل زوجته حتى يطاعها شوف بنا العالم هذا فتحمل هذا ما هو ابن هذا ابن ذاك لكن يسمى ابن فلان اللي زوج المرأة هذه صار اختلاف منها فنال ذلك طلب اللي نجابة الولد كما يظنون يختار رجلا مشهورا بشجاعة ولا مشهور بكرم ويروح حتى ربما يطلع مثله شجاعة وكريم هذا لو فكر هو ابن نفسه كان من خال من هذه الصفات يعني ليه بين الميز من الدخل على المحسنات خارجية ويعيب عمره لكن جاهلية ربع جاهل منها نكاح الرهط دون العشرة على المرأة لا تمتنع منه أصبح غرف عندهم فما أصبح يستعيدون عنه كلهم يطعبهم فأتان تمت طبعا تحمل تمت فالورد هذا ابن من أحد أهل الجاهلية قانون للتخلص من هذه المشكلة ابن من هذا 9 شهرات فترسل إليه المرأة هذه لا يستطيع أن يتخلص كلمة لا يستطيعون تشعر بأنه أصبح نوع من قانون عرف يعني بينهم خلاص ما يمكن يتخلون عنه فيأتون فتقول قد كان يومكم ما كان فهو ابنك يا فلان فاختار الله فتنسقه به فيطاطه يعني ينتحق به قد يكون يطاطه من نائه قد يكون تخلق من غير نائه من نكاح البغايا يعني المشكلة فكون رجل وخلال 300 أو 400 سنة بمجتمع مختلف بهذه الحالة يستل نسبه فلو خالطه من أوضاع الجهد شهد وهو أمرا يعني طبيعيا أبدا ولا لا كان صاعي النسب له موضوع في البداية ماذا قاله هو ذو نسب يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث وردت من نكاح لا من صفات لم يصبني من سفاح جاهلية شيء والمدة 300 أو 400 سنة إلى عدنان معروف الآباء والأمهات إلى عدنان ما تجد عربي بهذه الصفة ما تجد رجل من العرب عرف آباؤه وأمهاته إلى الجد الجامع العربي جميعا وهو عدنان.
الآن كيف هذا ما يمكن يعني
إلا فيه يعني حفظ إله؟ لكان السؤال هذا من هرقل من عند المعلومة أن الأنبياء يبعثون في أقوامهم في صليبة قومهم معروفية الأنساب حيث ما يطعن في أنسابهم خاصة عند العرب أن النساء بهذه الأمور يعني والطعن في الأنساب عندهم يعني مهمة جدا. إذا بقيت هذه الكلة فيهم وقال عليه الصلاة والسلام في كان في أمتي لا يدعونها ولا يدعونهما هما بهم كفر الطعن في الأنساب حتى هذه فاتت بعد أن ينسب فحفظه الله فأصبح معلوما هذا المعلوم ما نسبه فيكم مجهول مطعون مغموس.
فقال أبو سفيان
هو فينا ذو نسب نسبه معروف من صليبة قريش من بني هاشم إلى قصي إلى فهد إلى يعني عدنان الجامع العرب. يقول عليه الصلاة والسلام إن الله اصطفى كنانة من ربيع كنانة واصطفى قريشا من كنانة واصطفى بني هاشم من قريش واصطفاني من بني هاشم فأنا خيار من خيار من خيار. إذن هذه دلالة تدخل في مسمى بداية الأحوال والصيام. إذا غميت إليها الصدق الحديث والأمانة وأربعين سنة ما غرف عليه كله تطعن في خلقه أو نبله أو شرفه إذا غميت إليها شرف الدعوة تجاهها كلها تجتمع وتكون دلالات قوية جدا تقنع الرجل العاقل يريد الحق بأن هذا هو نبي حقا كما أقنعت فرعون هذا كما أقنعت هرقل ولكن يعني جاءت أسباب خارجية كالملك ورضا القوم فصرفته عن أن يتبع هذه القناعة بأن يسلم ويؤمن ويتبع النبي صلى الله عليه وسلم. قال السؤال الثاني من أسئلة هرقل فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ يعني هل بعث أو جاءكم نبي أو زعم أحد أنه نبي قبل هذا النبي؟ فكان الجواب لا. هذا السؤال أيضا يعني له أهميته. ليه؟ لأن عنده رقم كما سنقرأ معلومة عنده أن معلومة استفادها من علم النجوم كما سنقرأ أن ملك أمة تسمى أمة الفتن يعني تختتل بها ولا يختتل في معلوماته في ذات الوقت ممن لهم شأن أو لهم سوابق في النبوة إلا اليهود. لك سأل قالوا قال واحد اليهود ولا هم ما كشانوا وما سنقتلهم إذا لابد من أمة أخرى مختتلة ولم يسبق أن جاءها نبي من نفسها ذات ولا. فلما جاء كتاب المنصر سأل هذا السؤال ليجيب عن تلك الإشكالية عندهم فجاء الجواب موافقا لتعزيز تلك الإشكالية فكان هذا أيضا أحد يعني من الأسئلة المهمة التي ستقنع هرقل بعد ذلك بأن الملك الذي رآه سيظهر هو ملك هذه الأمة تسمى أمة العرب لأنهم يختلون من جهة ودخل من التنجيل ومن جهة أخرى لم يبعث إليهم نبي من قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا ما في القرآن الموجود تلقى قوله ما أعطاهم من نذير من قبلك يعني من جنسهم من جنس العرب ما بعث نبي لهم من إسماعيل إلا النبي صلى الله عليه وسلم محمد عليه الصلاة والسلام التسليم. إذا نقف عند السؤال الثاني من أسئلة هرقل والحديث له بقية وكما قلت لكم الحديث مهم وله دلائل كثيرة وسنحتاج أن نقرأ ربما بعض الأشياء الأخرى من خارج الكتاب يعني من تنميم الفائدة. أسأل الله لهم وإياكم رشدنا وعلمنا وإياكم ما جهلنا والحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.